إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ هكذا ينمي رسول الله صلى الله عليه وسلم البصيرة عند أصحابه أحيانا بإيراد أسئلة تحاكي المحسوسات الدنيوية التي تشغل فكر الإنسان عن آخرته. أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه. قال: فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. فإن ماله الحقيقي الذي لحق به واستفاد منه واستمتع به، فإن ماله ما قدم، أي قدم لآخرته بأن تصدق. هذا الحديث رواه البخاري. أيها الأحبة، إن أولوية العمل للدار الآخرة ينبغي أن تكون حاضرة في ذهن المسلم. ألا توحي آيات الحظ على الإنفاق والبذل في كتاب الله تعالى؟ ألا توحي بأهمية وعظمة ومكانة هذه العبادة عند الله عز وجل؟ عندما يقول تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، أو عندما يقول سبحانه: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، أو في قوله عز من قائل: وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. بل إن الله سبحانه حذر من مغبة عدم الإنفاق في سبيله، إذ يقول: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، إن الله تعالى يحب من عبده المؤمن أن يبذل في سبيله كل أنواع البذل، ليس المادي فحسب، بل المادي والنفسي والدعوي والعقلي. وإن الله تعالى يبغض في عبده الشح وغض اليد والبخل والجبن والهلع. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. فالتقتير والشح خلق ذميم مذموم، خاصة إذا كان من مليء قادر. وقد فرق الله تعالى بين الإنفاق والزكاة، بين الإنفاق بين الصدقة والزكاة. فهناك حق واجب في المال غير الزكاة يتأكد على من تجب عليه نفقة ذلك المال. فالحق الواجب هنا ليس باعتبار المال ذاته، وإنما باعتبار الحاجة إلى النفقة. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله: يجب على الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك أموالهم، أي جميع أموالهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: ليس فيه حق، يقول ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى الزكاة، وإلا ففيه واجبات بغير سبب المال، كما تجب النفقات للأقارب والزوجة والرقيق والبهائم، ويجب قضاء الديون، ويجب الإعطاء في النائبة، ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضا على الكفاية، إلى غير ذلك من الواجبات المالية غير الزكاة. وبين الله عظمة الإنفاق، بين عظمة الإنفاق حين استهل به أعمال الجوارح في آية البر في سورة البقرة، لأن الإنفاق علامة الإيمان، لأنه برهان الإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان. قال ابن رجب رحمه الله: الصدقة برهان على صحة الإيمان، وطيب النفس بها علامة على وجود حلاوة الإيمان وطعمه. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة، إلى آخر الآية. يقول الشيخ الدوسري رحمه الله في صفوة الآثار: فإيتاء المال على حبه إياه من علامات الإيمان الصحيح وثمراته، وذلك أن يكون في حالة أمن وصحة يرجو الحياة ويخشى الفقر. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصدقة أعظم أجرا؟ فقال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه البخاري. فالشح بخل مع حرص، وإذا كان صحيحا، إذا كان العبد صحيحا غير طاعن في السن ولا مريض، فإنه يجد للمال وقعا في قلبه لما يأمله من البقاء، فيحذر معه الفقر ويقبض يده عن الإنفاق في سبيل الله. وقد ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم مثالا قوي المعالم للمتصدق والبخيل، فاستمعوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق مثل رجلين عليهما جنتان من حديد، أي درعان من حديد، إذا هم المتصدق بصدقة اتسعت عليه، أي تلك الدرع، حتى تعفي أثره، أي من شدة اتساعها وثبوغها تمحي أثر مشيه، وإذا هم البخيل بصدقة تقلصت عليه وانضمت يداه إلى تراقيه وانقبضت كل حلقة إلى صاحبتها. قال: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فيجهد أن يوسعها فلا يستطيع. يريد أن يتصدق لا يستطيع، الدرع تقبضه. رواه مسلم. وفي رواية الحسن بن مسلم: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتسع. وفي رواية ابن الزناد: وأما البخيل فإنها لا تزداد عليه إلا استحكاما. فالجواد السخي إذا هم بالصدقة انفتح لها صدره وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه. قاله ابن حجر رحمه الله: إنه أيها الأحبة، إذا ضعف يقين العبد فإن الصدقة تصبح ثقيلة على نفسه، فقد يكون إنفاق درهم أو ريال أشق عليه من صلاة ركعتين أو أربع أو ثمان. ولهذا كانت الصدقة برهانا على صدق الإيمان وقوة اليقين. كان أبو طلحة أكثر الأنصار في المدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب أموالي إلي بيرحاء، ذلك البستان المليء بالنخيل، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. رواه البخاري. أيها المسلمون، النعمة هي كل خير ولذة وسعادة، وهي كل نافع في الحال والمآل. وقيل أن رؤوس النعمة ثلاثة، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي تطيب ما تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. ولقد حث ربنا سبحانه الذي وهبنا هذه النعم أن نشكر نعمه، وشكر نعم الله ابتلاء، فقال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أما أركان شكر النعم فهي: أولا الإقرار بالنعمة أنها من الله تعالى، ثانيا إضافتها إلى المنعم بها، ثالثا صرفها في مرضاته والعمل فيها بما يحب. يقول الإمام ابن القيم: فلا يكون العبد شاكرا إلا بهذه الأشياء الثلاثة. وإنما يحاسب العبد على التقصير في الشكر، إما من جهة تناوله وكسبه، وإما من جهة الاستعانة به على التكاليف. فمتى حاسب نفسه في ذلك وعمل على ما أمر به فقد شكر نعم الله. والمال عنصر من عناصر الابتلاء، عنصر من عناصر ابتلاء العبد. قال تعالى: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه، اختبره، إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه. وقال تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي بلاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، وذكر عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. رواه الترمذي بإسناد حسن عن ابن مسعود. فنحن أيها الإخوة في حاجة شديدة إلى اغتنام أموالنا فيما فيه خلاصنا يوم الدين. عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. رواه أحمد وهو صحيح. أيها المسلمون، نحن محتاجون إلى شكر نعم الله تعالى علينا. إن أكثر الناس لجهلهم لا يعدون ما يعم الناس وإياهم من النعم في جميع الأحوال نعمة، لأن النعمة صارت عامة لجميع الخلق ومبذولة لهم في جميع الأحوال، فتراهم لا يرون النعمة نعمة إلا ما اختص به كل واحد منهم، أما ما اشتركوا فيه من النعم في جميع الأحوال فلا يعدونه نعمة، فلا تراهم يشكرون الله تعالى على الهواء الذي لو انقطع عنهم للحظات لاختنقوا وماتوا. والبصير لا يشكر نعمة البصر إلا أن تسلب منه نعمة البصر، فإذا أعيد بصره أحس بالنعمة وشكرها حينئذ وعدها نعمة. وصار الناس كذلك لا يشكرون إلا على المال أو الغنى، وينسون ما سوى ذلك من النعم الكثيرة التي أنعم الله تعالى عليهم بها. جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله، فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به 100,000 دينار؟ قال الرجل: كلا. قال: فبيديك 100,000؟ قال الرجل: كلا. قال: فبرجليك؟ قال: كلا. فذكره يونس نعم الله عليه وقال: أما تستحي أن تشكو مولاك وقد أنعم عليك بمئات الآلاف؟ أيها الإخوة، الحقيقة أن الناس أعجز من أن يقوموا بشكر نعم الله، بل بشكر نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا عليهم. قال تعالى: ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ومع ذلك فقد قبل الله تعالى من العبد بدله ما يستطيع، وكما قال إبراهيم الخليل لقومه: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه، أما بعد: فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن 3 في بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، بدا الله عز عبدا لله عز وجل أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، قد قدرني الناس. قال: فمسحه فذهب عنه، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطي ناقة عشراء، فقال: يبارك لك فيها. وأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن، ويذهب هذا عني، قد قدرني الناس. قال: فمسحه فذهب وأعطي شعرا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: البقر. فأعطاه بقرة حاملة وقال: يبارك لك فيها. وأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليه؟ قال: يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال: فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليه؟ قال: الغنم. فأعطاه شاة والدا فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم، واد كامل. ثم إنه أي الملك أتى الأبرص في صورته وهيئته، أي في الصورة التي كان عليها ويعرفه بها. فقال رجل مسكين تقطعت به الحبال في سفره، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك ثم بك، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري؟ فقال له إن الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال لقد ورثت لكابر عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع في صورته وهيئته فقال له مثل ما قال لهذا، فرد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل تقطعت به الحبال في سفره، فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري؟ قال له قد كنت أعمى فرد الله بصري، وفقيرا فأغناني، فخذ ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم، أي اختبرتم، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، لا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا. رواه البخاري في الأدب المفرد بإسناد جيد. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الله بقوله اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل. رواه البخاري. الجود مكرمة والبخل مبغضة، لا يستوي البخل عند الله والجود، والفقر شخوص والغنى دعة، والناس في المال مرزوق ومحدود. وإذا كان هذا الجود والسخاء ليس على سبيل السمعة والرياء كما كان الحال في الجاهلية، وإنما يحتسب فيه العبد ما عند الرحمن، يبتغي بذلك وجه الله تعالى وحده، فإن للنفقة حينئذ لذة عظيمة، لذة عظيمة وأثرها على النفس عجيب، خاصة إذا قويت الصلة بين العبد وبين كتاب ربه، إذ يقول تعالى فيه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ويقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وكذلك إذا سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، والفلو هو ولد الفرس المهر، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. هذه التي مثل الثمرة يربيها الله عز وجل، كما يربي أحدنا فلوه حتى تكون مثل الجبل، وفي رواية في صحيح مسلم حتى تكون أعظم من الجبل. ولابن جرير من وجهة أخرى عن القاسم حتى يوافى بها يوم القيامة وهي أعظم من أحد، وهو مصداق قوله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ولهذا فإن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدركوا فضل الصدقة العظيم وأيقنوا بضمان الله تعالى، إذ يقول رسوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، فأسقط هذا الضمان الرباني وعود إبليس الكاذبة ووسوسته للعبد ليمنعه من الإنفاق. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر، احذروا، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. نعم، لقد أدرك الصحابة فضل الإنفاق، فكان الفقراء منهم يحسون بالحرمان من هذه العبادة العظيمة، فيأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي، نحن مشتركون معهم في هذا، ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون، قالوا: ويتصدقون. فهم يحسون بالفقد تجاه هذه العبادة، بل إن منهم من يبكي أن لا يجد ما ينفق، كما جرى في غزوة تبوك. قال تعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. أيها الأحبة في الله، إن الله غني عن صدقاتنا، ولكننا نحن المحتاجون لنطهر نفوسنا وأموالنا ولنحظى بالرضوان من الرحمن. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، يمنع الخير عن نفسه، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وفي شهر رمضان ترتفع الدرجات، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل أي الصدقة أفضل، قال: صدقة في رمضان. والمسلمون اليوم في أشد الحاجة للصدقات، خاصة مع ما يجري عليهم في كثير من بقاع الأرض من ابتلاء. نسأل الله كشف البلاء. والإنسان قد يستهين بضآلة نفقته، ريال ريالان ولا أنفق، ولكنه لا يعلم مكانتها عند الله تعالى يوم يلقاه. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، وبفضلك عمن سواك. اللهم تقبل منا أجمعين. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والدعاء وأعمال الخير كلها، إنك أنت السميع العليم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعلنا من عتقاء شهر رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.